السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحكم الراشد في الإسلام، وحلقتنا هذا المساء عن الحكم الراشد في القرآن. ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الدكتور طه حامد الدليمي، مؤسس التيار السني في العراق. أهلا وسهلا بكم دكتور.
وسهلا ومرحبا.
الحكم الراشد في القرآن، ويعني نستظل في ظلال ما أوردته في كتابك عن الملك الراشد خلافة على منهاج النبوة. ذكرت فضيلتك في هذا الكتاب يعني من المفاهيم ما يصطدم تماما بالثقافة الرائجة والمعروفة لدينا، وربما لدى معظم المثقفين والمؤرخين وحتى المتدينين. قلت بأن في القرآن الكريم ركز على المضمون وليس الشكل، وأن الخلافة لم تذكر بشكل واضح في القرآن الكريم، وإنما ذكر الملك وركز على الملك. يعني هل القضية تعود إلى اختلاف في التعريف اللغوي أم أن لها جذورا أخرى دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. القرآن الكريم كما قلت وكما تبين لي بالبحث، ولم يكن ذلك مني على بال، يعني البحث شيء والقراءة شيء، لم يتطرق إلى الخلافة البتة، لا بشكل واضح ولا بغير واضح. ليس في القرآن من ذكر للخلافة قط، ولا للخليفة بمعنى المنصب.
يعني وردت يمكن نجعلنا كثر بخليفة،
ورد في موضعين ولم يقصد في هذين الموضعين موضع عفوا منصب الخليفة أو الخلافة. كل القرآن يتكلم عن ملوك سواء كانوا أنبياء أم غير أنبياء. القضية وما فيها سهلة جدا. القارئ الذي تشبع بالثقافة الموروثة حينما يقرأ ويرى كلمة الملك أو يسمع كلمة الملك يفهمها طبقا للثقافة الموروثة لا للغة القرآن ولا للغة العرب، فهو مسبقا عنده فهم للملك فهم معين. وأنا أختصر الموضوع كله وأقول القرآن لم يستعمل كلمة الملك إلا بمعنى الحاكم وبس، كل المقاصد اللي في البال موروثة غير موجودة في كلمة الملك اللي يستعملها القرآن. القرآن لا يستعمل كلمة الملك بالمعنى اللي قالوا عنه أنه يأتي للحكم بالوراثة وأنه يعني يميل إلى الأبهة وأنه لا يستشير. هذه الشروط أو الأوصاف كلها من صنع الناس. القرآن يتكلم عن الحاكم مهما كان، سواء جاء بالوراثة كان يميل إلى الأبهة. المهم مضمون الحكم عادل، مضمون الحكم راشد. إذا كان الحكم راشدا هذا هو المطلوب. لم يتطرق القرآن البتة إلى شكل الحكم، كن كما تريد لكن التزم بالمضمون الذي وضعه الله تعالى في القرآن وورد في السنة النبوية المطهرة. إذا وصلنا إلى هذه النقطة أن الملك والملك في القرآن يعني الحاكم والحكم فقط، لا يعني شيئا آخر أبدا، كل معنى زائد على الحاكم هذا من صنع الناس، لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، وإنما تلقاه الناس طبقا للثقافة
الموروثة.
إذا جئنا إلى لغة القرآن، طبعا الثقافة الموروثة هذا سبب. السبب الآخر الجذري والجوهري هو الخلل في التقيد بمراتب الأدلة. الخلل في التقيد بمراتب الأدلة والخلط فيما بينها، بمعنى أن على رأس أدلة الأحكام القرآن ثم السنة ثم يتم بعد ذلك بقية الأدلة ومنها القياس. إذا استعملنا القياس مع وجود الحديث ومع وجود القرآن هذا خلل.
أكيد.
متى نلجأ للقياس؟ حينما لا يكون هناك، لا يسعفنا الدليل من القرآن والسنة.
اجتهدوا رأيي ولا آلوا.
طيب، إذا كان المفهوم موجودا في القرآن فينبغي أن نلجأ إلى القرآن أولا، فإذا أعوزنا نذهب إلى السنة حتى لو كان في السنة ما يطابق القرآن، لكن الأصل أن نلجأ للقرآن أولا، هو الدليل الأول، ثم نأتي إلى السنة، والسنة مؤيدة ومفصلة ولا تتناقض السنة الصحيحة مع القرآن. الذي حصل هو أن الذين خالفوا وأسسوا لهذه الثقافة لم يلتزموا بهذا التراتب، ذهبوا إلى معان ظنية من بعض الأحاديث وأسسوا عليها وأعرضوا عن القرآن أولا وأعرضوا عن السنة في أحاديثها الأخرى ثانيا.
يعني هي نوع من أنواع الانتقائية دكتور.
انتقائية حصلت، إما يعني خلل في المنهج أو في تطبيق المنهج أو حيلة، يعني بعض الناس ينحازون خلاص، هو يذهب إلى الأحاديث المشكلة يفهم منها ما يشاء ثم يعزلها عن القرآن ويعزلها عن بقية الأحاديث.
ربما لأسباب سياسية دكتور.
طبعا هناك أسباب، يعني من هذه الأسباب أسباب سياسية، يعني هناك أزمة بين الناس وبين الحاكم، فهو يستعمل أي شبهة ضد الحاكم، هذا أحد الأسباب طبعا. فحينما نأتي إلى القرآن، القرآن ورد فيه مفهوم الحكم، ألم يرد في القرآن مفهوم الحكم؟
بالتأكيد.
طيب لنذهب إلى القرآن ونتعرف على مفهوم الحكم، والحكم الراشد. القرآن من أوله إلى آخره يستعمل لفظ الملك والملك، يتكلم عن ملوك، وقلنا حينما بحثنا وجدنا أن الملك في لغة القرآن هو الحاكم، هو الحاكم، وأن الملك في لغة العرب هو المتصرف بالأمر الذي يملك الأمر، كما أن المالك هو المتصرف بالملك، المالك هو المتصرف بملكه، والملك هو المتصرف بأمره، القضية مبنية على الأمر، والحاكم عنده أمر ولا لم يكن حاكما. ولذلك وردت هذه الألفاظ، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، قوم موسى، بملكنا أي بإرادتنا الحرة وبأمرنا، يعني الأمر مو راجع لنا،
نعم،
وإنما السامري هو. طيب موسى ماذا قال؟ يعني في موقف آخر قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لا أملك من الملك بمعنى يعني أنه يملكه يبيعه ويشتريه، لا
يأمره،
يعني أنا أمري لا ينفذ إلا على نفسي وأخي. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وفي الحديث أرأيتم إن أعطيتكم كلمة تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم. ما معنى ملكتم بها العرب؟
أي أصبحتم ملوكا،
بمعنى أي تأمرون وتنهون
بأمركم،
أصبحتم حكاما. وأطلق القرآن اسم الملك على طالوت، ولم يكن طالوت هو الرئيس الأعلى، نعم لم يكن نبيا، إنما الرئيس الأعلى من هو؟ النبي الذي في زمانه. ماذا كان يعمل طالوت؟ كان قائدا للجيش، ولم يكن ملكا بمعنى الرئيس الأعلى. قال إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، سماه ملكا. الملك هنا بمعنى آمر الجيش، آمر الجيش.
وكان النبي في وقته هو الرئيس الأعلى.
نعم أكيد. يعني هل يكون طالوت رئيسا على النبي؟
مستحيل.
وهو عين بأمر منقول عن النبي عن الله.
نعم.
هو عين عن طريق النبي.
وهنا ملك بمعنى قائد للجيش،
بمعنى آمر
بمعنى
الجيش.
الملك
بمعنى آمر الجيش يملك الأمر. ويوسف عليه السلام ماذا قال؟ ربي قد آتيتني من الملك، ولم يكن هو الملك. القرآن استعمل هنا الملك في السورة بمعنى الرئيس الأعلى، ولكن عن يوسف، يوسف كان وزيرا يسمى العزيز، فلأن له أمرا فقد كان له نوع
من الملك.
من الملك. انتهينا من موضوع الملك والملك في القرآن.
نعم.
هل هذا المعنى هو المعروف من الثقافة الموروثة؟
اطلاقا
ما معروف هذا المعنى، ما معروف هذا المعنى، مغيب تماما. والسبب، والسبب يعني اختلال في التقيد بمراتب الأدلة في تسلسلها التراتبي. يعني يذهبون إلى معاني ظنية في أحاديث مشكلة ومهمة، مع أن هذا المفهوم وارد في القرآن بالتفصيل.
يعني معاني ظنية، ظنية الدلالة،
نعم،
في أحاديث ظنية الثبوت،
نعم،
فيقدمونها على المفهوم القرآني الواضح واللي لا يحتمل النقاش.
ينبغي عليهم أولا أن يدرسوا الحكم الراشد في القرآن قبل أن يذهبوا إلى هذه الدهاليز. إذا جئنا للخلافة، لماذا لم يستعمل القرآن كلمة الخلافة ولا مرة؟ أبدا ولا مرة. لماذا أعرض عنها تماما واستعمل كلمة الملك والملك؟ ليش؟ لأن الخلافة في أصلها لا تتعلق بالحكم. هذا اللفظ خاء لام فاء ما له علاقة بالحكم، أبدا ما له علاقة بالحكم.
خلافة
إنما له علاقة بتعاقب الأشياء، ولأن الحكم يتعاقب فسمي الملك أو الرئيس أو الحاكم خليفة من هذا الباب، ولذلك قيل لأبي بكر خليفة رسول الله.
فخلف من بعدهم خلف.
نعم.
جيل آخر.
الجيل. موضوع الخلافة موضوع لا يتعلق بالحكم البتة.
سبحان الله.
فلم يستعمل القرآن هذا اللفظ أبدا، لأنه لا علاقة له بالحكم، إنما له علاقة بالحركة، حركة لمتحرك يعقب متحركا آخر وهكذا، فالمتحرك الثاني يخلف الأول، يسمى الأول خليفة لأنه يخلف الثاني، ويسمى الثاني خليفة لأن الأول استخلفه أو لأنه جاء من بعده. مثلا قال تعالى ولقد أهلكنا القرون الأولى من قبلكم لما ظلموا، ثم قال ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم، خلائف، وقال فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، وقال ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. يعني جيل بعد جيل. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي،
أي من بعد
ذهب يناجي الله، قال اخلفني في قومي. هذا معنى الخلافة، ليس ما لها علاقة بالملك أو بالحكم. وفي صحيح البخاري كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. شوف البعدية القضية.
نعم.
حتى النبي هو خلف لنبي، فالقضية
إذن قضية التعاقب تعاقب وليست ملك
ولا علاقة بالحكم ولا أمر، ما لا علاقة بالأمر، لكن لأن الحاكم تنطبق عليه هذه الحركة، حاكم يخلف حاكما فسمي خليفة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلف غازيا في أهله بخير، من خلف غازيا بخير فقد غزا، ما لا علاقة بالحكم، ما لا علاقة بالحكم. وفي صحيح الأدب المفرد كان عمر رضي الله عنه يكتب من خليفة أبي بكر، أبو بكر كان يكتب من أبي بكر خليفة رسول الله، هذا قبل أن يسمى عمر أمير المؤمنين، وبقي أشهر لا يعرف لنفسه لقبا، وكان يقول اختاروا لي اسما أوقع به،
ولعلهم قالوا خليفة خليفة.
نعم رسول. هذا موجود كله خليفة موجود خليفة. قال هذا أمر يطول. والملك بهذا الاعتبار خلافة، لأن الملك يأتي بعد الملك أو يأتي قبله فهو يخلفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. هل المقصود هنا بالخليفة هو الخليفة على المعنى الذي ثبته المخالفون، يعني إذا بويع لملكين لا يقتل الآخر منهما؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قصد الشكل بالخليفة؟
وإنما المضمون
هو الذي لا يأتي بالوراثة وهو الذي لا يتخذ الأبهة، وإن أم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الحاكم مطلقا؟
أكيد الحاكم مطلقا،
هذا هو الموجود في اللغة، وهذا هو الموجود في لغة القرآن، وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذا هو اللي موجود في لغة القرآن وفي لغة العرب.
يا سيدي، يعني خلينا ندخل الآن في رحاب القرآن الكريم ونتحدث عن المعاني الاصطلاحية اللي ورد فيها منصب الملك والخلافة في القرآن. يعني ربنا سبحانه وتعالى خاطب سيدنا داود عليه السلام إنا جعلناك في الأرض
خليفة، يا داود وإنا جعلناك خليفة في الأرض،
في الأرض.
نعم.
ألم يعني بذلك الملك هنا؟ يعني أليست أيضا حجة للآخرين إذا استدلوا بهذه الآية؟
حجة لمن يعني؟
يعني لمن يعتبر الخلافة،
خلص منهم المخالفين،
المخالفين
نعم، لو تقصد
لا لمن يعني صوروا الخلافة بأنها شيء إيجابي وأنها ليست وراثية وأنها حكم بالشريعة وأنها خلافة رسول الله
صلى الله عليه وسلم، لا لا عفوا،
وأنها على منهاج
لا لا عفوا عفوا، يعني هو داود كان ملكا
طبعا في آيات أخرى
هو ملك، فالخليفة هنا هو الملك.
المناسبة كم مرة وردت الملك والملك إذا قارناها بمرة أو مرتين يمكن كلمة خليفة؟
الخليفة لم يرد ولا مرة بمعنى المنصب، ما ورد ولا مرة
بس لفظا،
لكن لفظا ورد مرتين وسنأتي يعني نأتي إليها تسلسلا.
نعم.
يعني حضرتك تكلمت عن أننا دخلنا في رحاب القرآن الكريم.
نعم.
خلنا نختصر الأمر للمشاهد ونقول له عن أي الأشياء نتكلم حتى لا يضيع الموضوع عليه. سأتكلم عن أربع مفردات. أولا أن القرآن أطلق كلمة الملك على ثلاثة مناصب فقط، وأن الملك والملك في القرآن قد ورد ولم ترد الخلافة ولا الخليفة بمعنى المنصب. الخلافة ما وردت نهائيا، وورد اسم الخليفة لكن ليس بمعنى المنصب. وأن القرآن ذكر أحكام الحكم الراشد بلفظ الملك ولم يذكر للخلافة ولا للخليفة أي حكم. أحكام الملك في القرآن تعلقت بالملوك، حينما نتكلم عن أحكام الملك اللي في القرآن، أحكام الحكم وفيها أحكام شرعية
بالتأكيد،
هذه الأحكام الشرعية التي تتعلق بالسياسة جاءت في سياق الكلام عن الملوك، في سياق الملك، ولم تأتي في سياق الخلفاء ولا الخلافة ولم يذكر القرآن سيرة خليفة واحد أبدا. وأتكلم عن الموضوع الرابع هو أن القرآن لم يذم الملك أبدا. طيب من أين جئتم بذم الملك؟
أصلا آية إن الملوك قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، طيب ليس هذا ذما؟
ذم لمن؟ للملوك المفسدين. والآية قيلت في سليمان، وهل سليمان
فاعل؟ ومعاذ الله أن يكون
سليمان. طيب الآية أصلا هذه قالتها بلقيس على من؟
على سليمان.
على سليمان، والآية ما تنطبق على الملوك الصالحين، إنما هذا ديدن الملوك الفاسدين.
إذن هو ذم لفساد الملك أو الملوك وليس
للمطلق
مطلق النظام.
لا ليس للنظام.
نعم.
الذم ورد للأشخاص نتيجة أفعالهم المفسدة أو الفاسدة، إذا دخلوا قرية أفسدوها. طيب إذا دخلوا قرية وأصلحوها مثل ذي القرنين، مثل طالوت، مثل بلقيس، نفسها بلقيس،
مثل داود عليه السلام.
طيب هؤلاء لم يأتي الذم، الذم ورد للفعل ولم يرد للملك أبدا، كنظام كمنصب لم يرد، بل الله اسمه الملك.
لا إله
إلا الله، هو الملك.
لا إله،
كيف نذم الملك وهو اسم من أسماء الله،
وكيف تسمى هو بالملك
ولم يتسمى بالخليفة؟
لا.
إنما جاء الخليفة مضافا إلى الله في حديث كصفة، بمعنى اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، يعني أنت تذهب للجهاد أو تذهب في سفر فالله يكون من بعدك يحفظ أهلك.
سبحان الله.
هذا معنى وليس معنى آخر. فنأتي إلى مناصب الملك التي ذكرت في القرآن. أول شيء الرئيس الأعلى ومنه الملك. الله تعالى يقول: قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا. هذا هنا مدح وليس ذم.
نعم.
ليس ذما. هنا الملوك هم الرؤساء،
يذكر نعمة الله
سبحانه. ويذكر نعمة الله، هذه نعمة، نعمة الله لا تكون في الجانب السلبي.
ولاحظ يعني قارن بين الانبياء والملوك. نعم. أو جمع النبوة ثم بعد ذلك. نعم. الملك، وهذه نعمة وهذه نعمة
وهذه نعمة. أحسنت. فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. طيب وآتاه الله الملك والحكمة، هنا لطيفة من اللطائف. آتاه الله الملك والحكمة، قال ابن العربي الملك هنا بمعنى النبوة، وكذا قال ابن تيمية. وروى الطبري عن مجاهد في قوله تعالى: تؤتي الملك من تشاء، قال مجاهد النبوة.
سبحان الله.
نعم، قال النبوة. النبوة ملك،
يعني النبوة الملك دلت على النبوة.
النبوة ملك لماذا؟ لأنه إذا جئنا إلى أصل الحكم يقوم على الأمر ونفاذ الأمر، الحاكم هو الذي ينفذ أمره في من يحكمهم، والنبي له أمر أم ليس له أمر؟
بالتأكيد.
فهو ملك له أمر ينفذ في رعيته، بل النبي والنبوة أعلى درجات الملك لأن الأمر فيها مقدس،
هو أمر إلهي،
والأمر المقدس أقوى أنواع الأوامر. يعني هنا لا يستمد قوته من المنصب فقط، إنما يستمد قوته من القدسية. ولذلك يلجأ الحكام الظلمة والمفسدين إلى الحكم الذي يسمى ثيوقراطي، مثل الحكم اللي في إيران،
الحكم بسم الله،
الحكم بسم الله، ويجعلون هذا المرشد يجعلون نائب عن الإمام والإمام نائب عن الله، هذا يجعلون أمره مقدسا. تضحك على قطع عام لا تعد ولا تحصى، هذا أمره مقدس. لماذا؟ لأنه يعلم أن الأمر المقدس هو أعلى وأقوى أنواع الأوامر، لا يعصى له أمر. النبي مقدس أمره من الله، فهو أعلى أنواع الأوامر، ولذلك النبوة أعلى أنواع الملك. وقال الله تعالى يخاطب هذه الأمة بصحابة نبي صلى الله عليه وسلم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم.
كما
من استخلف الله في القرآن أغير الملوك؟ أغير داود وسليمان وأمثالهم؟ أغير بلقيس وذي القرنين وطالوت وأمثالهم؟
هذه الأمثلة اللي وردت في القرآن الكريم من باب الاستخلاف.
طيب، والنبوء والرسول، والله تعالى قد استخلف الرسول قبله
عليه الصلاة والسلام
كما استخلف الذين من قبلهم. النبوة ملك، فكيف بالخلافة نفسها؟ كيف يقال الخلافة ليست ملكا؟ بل الخلافة ملك، والملك غير مذموم، والملك غير مذموم. وقلنا ان طالوت كان عامرا للجيش، وقلنا ان يوسف عليه السلام كان وزيرا وقال ربي قد آتيتني من الملك.
اذا يا سيدي، بما ان النبوة هي اعلى درجات وانواع الملك، فمن باب اولى ان تكون الخلافة ايضا ملكا ولا تكون مذموما.
اكيد. طيب، الملك، انت سألتني قلت يعني كم ورد الملك في القرآن؟
قلنا الخليفة مرتين، وليس في دلالة على 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 الحكم.
الخليفة لم يرد ولا مرة، ولا الخلافة. وأنا أزعل ترى إذا ظل أتأكد الخلافة وردت مرة.
لا، الخليفة
ولا مرة،
لفظة خليفة.
أبدا، اللفظ أيه،
اللفظ وليس خليفة بمعنى الخليفة.
السامع يظن أن الخليفة بالمعنى اللي هو يفهمه، لا يا عمي، بالمعنى اللي يفهمه السامع ما ورد ولا مرة. وأما الخلافة لا لفظا ولا معنى، ما وردت ولا مرة في القرآن. أما الملك فقد ورد أكثر من 8 مرات. أما الملك الذي نسب إلى الله أو أضيف إلى الله فأكثر من ذلك إذا أضفناه، لكن نتكلم عن الملك الذي أضيف
للبشر،
هذا بمعنى الملك. أما الملك والملك فعشرين، أكثر من 20 مرة.
يا سلام، الملك وملك،
إذا أخذنا الملك والملك أكثر من 20 مرة. طبعا ما له علاقة ما ورد بشأن الله تعالى، ما له علاقة،
هذا يخص الملوك البشر.
نعم،
إذا واضحة دكتور، يعني الأمر مش بحاجة لنقاش.
طيب،
إذا ورد 20 مرة في القرآن،
بعد ليش تقول لي وردت الخليفة
وخليفة فقط بلفظها وليست بما تدل على الحكم؟ ما وردت ولا مرة، إذا الأمر محسوم.
نعم. طيب، الخليفة، هسا سأشفي صدرك في موضوع الخليفة، الدلل أبو عبد العظيم. الخليفة ورد لفظه في القرآن مرتين، والمرتان لا علاقة لهما بالمنصب والحكم. المرة الأولى الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني جاعل في الأرض خليفة، وقال ربك للملائكة
إني جاعل
في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. الخليفة هنا جنس البشر كما قال ابن كثير وغيره،
جنس البشر،
جنس البشر، لأن لو كان المقصود آدم فآدم لا يفسد ولا يقتل، لم يقتل ولم يفسد،
حاشا نبي،
فهذا ما له علاقة بآدم، إلا علاقة بجنس البشرية القادمة، لكن ستأتي عن طريق آدم عليه السلام، فهذا إيش له علاقة بالحكم؟
ما
أجيال تأتي بعد أجيال، معنى التعاقب. طيب،
ويا داود،
الموضع الآخر، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وداود كان ملكا، داود كان ملكا، فالخليفة هنا ليس غير الملك، ليس غير الملك. فهنا لم يستعمل القرآن لفظ الخليفة بمعنى خارج عن نطاق الحكم اللي هو الملك، بالعكس، هذه حجة لنا أن الخلافة ملك وأن الملك خلافة،
ولم يجعلها مناقضة،
ولا ما يجعلها خارج،
ولا مناظرة،
ولا خارج، ولا خارج. داود ملك رب العالمين سماه خليفة، أنتم لماذا تسمون الخليفة تعطون له من الصفات والشروط المناقضة كما تفضلت، المناقضة للملك والملك؟
إذن يا سيدي، يعني هنا نستطيع أن نضع عنوان كتابكم الملك الراشد خلافة على منهاج النبوة. اسمح لنا دكتور ناخذ فاصل نعود بعده لنكمل هذا الحديث الشيق. أعزائي المشاهدين أخواتي المشاهدات، فاصل وبعده نواصل. الإخوة المشاهدين الأخوات المشاهدات، عودة بكم لاستكمال حلقتنا من برنامج الحكم الراشد في الإسلام، وحلقتنا كما تحدثنا في الجزء الأول منها عن الحكم الراشد في القرآن، في القرآن الكريم. دكتور، يعني استعرضنا العديد من النقاط ووصلنا إلى عند لفظة خليفة واستخدامها في القرآن الكريم، وربما يعني صدمتنا نوعا ما بحقيقة أن خليفة وردت مرتين وليس للدلالة على ما يظنه الناس من مفهوم اصطلاحي، وأن الملك والملك وردت أكثر أو حوالي 20 مرة فيما يدل على الملك. هذه الحقائق اللي موجودة في القرآن الكريم لكن ما أحد كان يذكر فيها ولا أحد كان يبرزها ويسلط الضوء عليها، ربما من زمن بعيد. فنستكمل عند لفظة خليفة حتى يطلع الإخوة المشاهدين على هاي المعلومات المهمة جدا حقيقة.
وأنا قلت إن الذين جاءوا بالمفاهيم الغريبة المبتدعة في الإسلام، الذين أوجدوا فصاما نكدا بين الخلافة والملك، إنما جاءوا بذلك من عندياتهم، من عندياتهم حينما فرقوا بين الخلافة والملك احتاجوا إلى أن يعرفوا وإلى أن يضعوا شروطا. جاءوا إلى الملك ووضعوا له شروطا، لو سألناهم من أين لكم هذه الشروط لما وجدنا عندهم من جواب سوى أن هذه الشروط هم وضعوها، والشروط التي وضعوها مخالفة للقرآن ومخالفة للسنة ومخالفة لسيرة الصحابة ومخالفة لسير الخلافة خلال عهودها جميعا. فإن الأمة متسالمة على تسمية كل أدوار الحكم منذ أبي بكر الصديق إلى آخر خليفة عثماني يسمون هؤلاء بالخلفاء.
نعم.
وتسمى أنظمة الحكم جميعا بالخلافة، ويقولون استمرت الخلافة 13 قرنا، ويقولون الخلفاء العثمانيون، ويقولون الخلافة العثمانية، ويقولون الخلافة الأموية والخلافة العباسية، دون أن يعترض عليهم أحد. وهذا يعني أن الخلافة والملك يتداخلان في الذاكرة العربية والذاكرة الإسلامية وذاكرة التاريخ وذاكرة العلماء من دون نكير. هؤلاء ملوك، كلهم ملوك وكلهم خلفاء. الخلافة بمعنى التعاقب، والملك بمعنى الأمر، بمعنى التصرف في الأمر، ولم يكن أي فصام بين هذا وهذا. واستعمل القرآن لفظة الملك والملك في الدلالة على الحكم، وحينما تعرض للأحكام الشرعية للحكم، وفي موضعين فقط وردت لفظة الخليفة، الخلافة لم ترد نهائيا، دلالة على أنه لا توجد هذه هذا المعنى دلالة على الحكم في القرآن، ما موجود. الخليفة ورد في معرض ذكر آدم عليه السلام، وورد كاسم جنس اللي جنس البشر الذين يخلفوا أو يخلف بعضهم بعضا، وورد في معرض الحديث عن ملك نبي ملك وهو داود عليه السلام بلا خلاف، والنص واضح: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الخليفة هنا لم يرد بلفظ القرآن منعزلا عن الملك ومناقضا له ومقابلا له، بل هنا توحدت لفظة الخليفة مع منصب الملك. فداود عليه السلام آتاه الله الملك والحكمة فهو ملك، ويسمى الملك داود ولا يسمى الخليفة داود.
نعم.
ما عرف
والملك سليمان
لم يعرف داود باسم الخليفة. الخليفة هنا ليس لفظا اصطلاحيا إنما لفظ استعمل بالمعنى اللغوي واستعمله علماؤنا ومنهم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه استعمله بمعنى القاضي
القاضي
وهو يتكلم عن القاضي وواجبات القاضي واستشهد بهذه الآية. أنا اقتنصت الكلام طويل في صحيح البخاري باب متى يستوجب الرجل القضاء وقال الحسن أخذ الله على الحكام هذا يتكلم عن القضاء أن لا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآيات ثمنا قليلا ثم قرأ يا داود إنا جعلناك خليفة. فالحسن هنا بيتكلم على الحكام واستشهد بقوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض والبخاري بواب له باسم القاضي
إذن للدلالة على القضاء
أو موضوع القضاء والكلام طويل في هذا الموضوع لكن موضوع الشاهد. والخليفة في أحاديث البخاري وغير البخاري الخليفة يستعمل أحيانا النص نفسه برواية ثانية الأمير يعني يقول الخليفة ويستعمل نص آخر فيقال حدث كذا في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان وخلافة معاوية النص بالبخاري ومسلم
سبحان الله.
نعم
يقول إمارة أبي بكر
إمارة
وعمر
وعثمان
وخلافة معاوية
لا إله هذا بالبخاري
في صحيح البخاري
نعم في صحيح البخاري ارجعوا له. هذا ماذا يعني يا أخواني؟ يعني أن الأوائل لم يكونوا يفرقوا بين الخلافة والإمارة والملك هذه تفريقات وفروقات مصطنعة اصطنعت متأخرا بعد قرون من استقرار الدولة واستقرار النظام السياسي لدولة الإسلام بمختلف عهودها.
وهذا رد بمن اعتبر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خلافة واعتبرت خلافة معاوية أنها ملك أو ملك عظيم.
هذا الكلام ناشئ من وهم الفرق بين الخلافة والملك هناك وهم لذلك قالوا معاوية هو أول الملوك. طيب والذين قالوا معاوية أول الملوك هم لم يقصدوا ذمه إنما قصدوا الظاهر في الأمر وكلامهم هذا يحتاج إلى مراجعة لأنهم استندوا على أحاديث هناك أحاديث لا تقل عنها صحة تجعل الملك يبتدئ من علي.
طيب دكتور احنا يمكن موضوع الحديث نفرد له حلقة خاصة لأهميته لكن الملك الراشد أو الحكم الراشد في القرآن الكريم هو موضوع حلقتنا لا بد له من أحكام.
نعم
والقرآن الكريم ما فرطنا في الكتاب من شيء ما في أمر ذكر إلا وله أحكامه. من استنتاجك من القرآن الكريم والآيات اللي تحدثت عن الملك ما هي أهم الأحكام المتعلقة بالملك الراشد في القرآن؟
هذا يبنى على قضية أنه ما من أمر شرعي ورد في القرآن إلا وتكلم القرآن عن أحكام الله. الصلاة مثلا تكلم القرآن عن أحكام لها. الصوم تكلم القرآن عن أحكام الصوم. الحج الزكاة الجهاد صلة الرحم كل المفاهيم الشرعية التي يتطرق إليها القرآن لا يتطرق إليها مجردة إنما يربطها بأحكامها يربطها بأحكامها. السنة تفصل أكثر
بالتأكيد
لكن لم تنفرد السنة في الحديث عن أحكام لأي أمر شرعي. يرد في القرآن فيضع القرآن له أحكاما ثم السنة تكمل ذلك أو تفصل أو تؤيد الحدود كل هذه حينما ترد في القرآن يضع لها أحكاما وتأتي السنة لتفصل أكثر
لتبين للناس ما نزل إليهم.
وهذه حجة من حجتنا على الشيعة أن الإمامة لو كانت شرعية لذكرت أحكام لها في القرآن، فأين أحكام الإمامة؟
فإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
طيب وين أحكام هذه؟ وين هذه؟ هم يقولون هم يقولون لم ترد أحكام في السياسة، والقرآن تطرق إلى السياسة والحكم تحت عنوان الخلافة. الخلافة أصلا لم تذكر، لم توضع أحكام تحت عنوان الخليفة الذي هو بمعنى الحاكم والرئيس الأعلى، ما وردت أحكام. الخليفة اللي هو داود هو ملك، وهذه أحكام ملك هو خليفة، لأن الملك خليفة جاء من بعد غيره، جاء من بعد طالوت وجاء من بعده سليمان، فهو خليفة بهذا المعنى، وهو خليفة بمعنى يحكم بين الناس ويقضي بمعنى القضاء. فهنا الخليفة ليس موضوعا آخر منفصلا عن الملك، لا هو الملك نفسه، فهذه من أحكام الملك، هذه من أحكام الملك. انظر إلى قوله تعالى يحكي عن سليمان عليه السلام، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب.
ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي.
المخالفون يطعنون في سيدنا معاوية رضي الله عنه وأمثاله، يقولون كان مهتما بالأبة. طبعا هذا أيضا الكلام غير صحيح، معاوية لم يكن مهتما بالأبة إلا بقدر ما يحقق احترام الناس وهيبتهم له.
يعني الملك يجب أن يكون له هيبة، وإلا كيف سيطيع الناس؟
مع أن الأمر مباح يعني ولا غير فيه، ولذلك لما سأله عمر ما هذا، وهذا ليس اعتراف تحريم إنما اعتراف كراهة هو عمر لأنه زاهد، فكان يريد من البقية أن يكونوا مثله، فقال نحن في أرض لا يصلح الحكم حكم الناس إلا بهذا،
لما كان واليا على الشام،
قال أهل الشام لا يصلحهم إلا أمير أو ملك يتخذ الأبة، فهو حينما يخرج الناس يخرج في هذه المظاهر. وعمر انتهى، لم يعاقبه ولم يقل له انتهي عن ذلك، قال له أما وقد قلت ما قلت فأنت وما قلت أنت وذاك.
ولكن دكتور يعني إحنا المترسخ في أذهاننا وتراثنا سيدنا عمر بثوبه المرقع واللي كان يركب على الدابة وذهب لفتح بيت المقدس وخادمه يركب، يعني هذه الصورة هي المنطبعة في الذهن عن الخلفاء الزاهدين، وعدلت فأمنت فنمت إلى آخره.
نحن نتكلم في أحكام شرعية وليس في اختيارات شخصية. اختر يا أخي ما تشاء، أنا الآن ألبس هذه العباءة وهذا الثوب، ولو لبست مثلك هل تستطيع أن تعترض عليه؟
تأكيد لا.
وأنت تلبس هذه الملابس اللي أنت تلبسها، أنا لا أعترض عليك ما دام هي في العموم ضمن الشرع، هذه اختيارات شخصية. يأتي واحد من بعدي ويقول كان فلان لا يلبس المدري إيش ولا يلبس الملابس الأوروبية، لا والله يا عم ألبس الملابس الأوروبية ألبسها، لأنها ليست من خصوصيات دينهم وليست من خصوصياتهم، فإذا كانت حاوية أو محتوية على الشروط الشرعية وين المشكلة؟ الناس هي ترى وتضع على الناس أحمالا وأثقالا لأشياء هي اختيارات شخصية. يعني عمر رضي الله عنه هو اختار هذا الأمر، هل هو فرض عليه؟ لم يكن فرضا عليه، بدليل أن سليمان أفضل من عمر،
لا شك نبي أفضل من صحابي
وقد طلب ذلك من الله. القضية أكبر من اختيار شخصي، إذا كانت الأبة مذمومة كيف يطلبها من الله؟
لا، وسجلها القرآن،
ليس طلبها، قال أريد هذه الأبة لا تعطيها لأحد غيري، أريد أن أنفرد بها. يا إخواني ينبغي أن نصحح ثقافتنا الصوفية، لا طبقا لثقافتنا الصوفية، طبقا لثقافتنا الشرعية
القرآنية
التصوف فيه شطحات كما في بقية المشارب شطحات. ليست حجة المشارب، ليست حجة على الإسلام، الإسلام والقرآن هو الحجة. نبي يطلب من الله أن يهبه ملكا لا يكون لأحد من بعده، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، وقال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. راسية لا يحملها، لا تحمل، لا يمكن حملها، من كبرها يطعم فيها الطعام. انتوا لاحظين لي معاوية والله ما ادري ايش كان ياكل وما ياكل، ما ياكل من 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 جيبه، مو من جيب الخلفك، وانت على اساس اذا تحصل مثل معاوية ما راح تاكل. هذه الازدواجية وهذا الانحراف وهذا الانشطار بين الواقع وبين المفاهيم المحشات هنا بالأذهان، هذا ينبغي أن ينتهي، وينبغي أن نخرج ما في حشوة دماغنا وندخل ما في القرآن إلى هذه الأدمغة وهذه الأدمغة.
لكن عفوا دكتور، يعني كانت جزئية عند هذه النقطة بالذات.
نعم.
يعني التراث يتحدث أنه سيدنا عمر بن عبد العزيز جاء بعد ذلك فاتهم من خلفه أو من قبلهم بني أمية أنهم يعني أولغوا في مال العامة ومال المسلمين، وأنا من أين لكم يعني هذه الأموال وهذه القصور وهذه الضياع، وبالتالي يعتبر تعديا على المال العام ما كانوا فيه من أبها وليس مالهم الخاص.
نحن نتكلم في الشرع وليس في الأشخاص، نحن نتكلم في النظام. طبعا هذا الكلام معنى أنه الأمويون كانوا ظلمة وعمر رجع المظالم، هاي كلها أباطيل، حققوا في سندها وانظروا فيها. هذه ضخمت وضخم دور عمر بن عبد العزيز رحمه الله حتى يقول ليس في بني أمية إلا عمر بن عبد العزيز، هذه أكاذيب. هناك من هو خير من عمر بن عبد العزيز، من جاء قبله كمعاوية وعبد الملك، ومن جاء بعده كهشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك تأخر عن عمر وهو أفضل من عمر حكما، وأفضل منه عدلا، وأفضل منه رحمة. ادرسوا تاريخ و سيرة هشام وانظروا إلى هذا الفحل، هذا الملك الخليفة الفحل الرحيم العادل هشام بن عبد الملك، لكن غطي على هشام. ونحن لا نقول عن عمر بن عبد العزيز لم يكن عادلا ولم يكن رحيما، لكن نقول لم يكن كهؤلاء، وكان في سياسته أقل منهم بكثير، أقل منهم بكثير، لأن عمر بن عبد العزيز غفل عن دور الزنادقة ودور الخوارج ودور الشعوبيين، غفل غفلة تامة، وفتح لهم المجال قرابة سنتين ونصف، فانفتحت الشرور على الدولة الأموية، وكان ذلك أحد أسباب زوالها.
حتى قيل بأن الشيعة قالوا عنه لو بقي لنا عمر بن عبد العزيز لما احتجنا بعده إلى شيء.
طبعا هو سنتين ونصف تغلغلوا ففتح الأمور. هذه ما نحن فيها، تلك أمة قد خلت، رحم الله الجميع وغفر الله لهم، غفر الله لعمر ابن عبد العزيز ولعبد الملك بن مروان ولهشام بن عبد الملك، هؤلاء عظماؤنا هم منا على العين والرأس، لكن نحن بالمقارنات نتكلم. مظالم لن تكون هناك مظالم كما قيل، مظالم موجودة، مظالم فردية موجودة هذه، حتى في أمراء عمر كان هناك مظالم وكان يعزلهم
صحيح
ويتتبعهم، وكان رئيس استخباراته معروف، يعني عنده عند رئيس استخبارات يتابع شأن الأمراء ويراقبهم، هذا معروف، وهذا لا تتحمله لا الدولة ولا النظام. نحن نتكلم في الأنظمة، نظام الملك هل هو باطل؟ أما الذي يحكم، نحن قلنا قد يكون الملك ظالما، ما علاقة ذلك
بالنظام نفسه؟
بالنظام نفسه نحن نتكلم هنا ليس هنا، نتكلم في هذا وليس في هذا. هناك أحكام عديدة، مثلا في طاعة الشعب لأوامر الملك في قصة سليمان والهدهد، وقصة طالوت مع الجنود، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنار فمن شرب منه فليس مني، يعني يطلع ما يظل، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. والله تعالى قد تكلم عن سيرة ذي القرنين وكيف تعامل مع هذه الشعوب الجاهلة، وكيف رحمهم، وكيف طور قدراتهم وخبراتهم، هذه كلها إرشادات وتشريعات للحكام الربانيين، وكل هذا جاء بعنوان الملك وتحت عنوان الملك، أو سيرة وأحكاما اتبعها ملك من الملوك. لم نجد في القرآن أي حكم شرعي في السياسة الشرعية، والحكم الشرعي جاء تبعا لعنوان اسمه الخلافة أو لشخص اسمه الخليفة. وهذا يدل دلالة واضحة لمن التزم بتراتب الأدلة، وأن المفاهيم التي ترد في القرآن علينا أن نفهمها أولا في القرآن ثم نذهب بعد ذلك إلى غير القرآن. هذه تدل دلالة واضحة على أن القرآن إنما تكلم عن الملك ولم يتكلم عن الخلافة أبدا.
طيب سيدي، أنت ضربت مثال سيدنا داود عليه السلام، سيدنا سليمان عليه السلام، ضربت مثال طالوت ملكا ذي القرنين، وهنالك من يقول بأن هذا شرع من قبلنا وليس ملزما لنا، فكيف نرد على ذلك؟
هذا كلام يعني يثير حقيقة، يثير حفيظة العلم، يعني لا ينبغي أن يقوله شخص اشتم رائحة العلم. يعني هل شرع من قبلنا حينما لا يكون شرعا لنا؟ القرآن ينزل 23 سنة وليس فيه ولا آية تناقض هذا الشرع. القرآن 23 سنة يتكلم عن ملك ويمدح ملوك ولا يتكلم عن شيء آخر، وبالنتيجة يطلع شرع من قبلنا؟ طيب وبأي شيء عرفنا أنه شرع من قبلنا وليس شرعا لنا؟ ما هو الناسخ؟ وهو ضوابط يعني نقرأ في أصول الفقه، يعني كيف نقول هذا شرع من قبلنا؟ يعني التماثيل مثلا، الإسلام نهى عن التماثيل، التماثيل وردت في شرع سليمان، ماذا نقول الذي يقول لا التماثيل حلال؟ نقول لا هذا في شرع من قبلنا،
يوجد ناسخ،
لأن الناسخ والناسخ واضح واضح، فأكو ناسخ فهذا شرع من قبلنا. لكن أين الناسخ؟ أين الناسخ للملك؟ وهل معنى الملك هو الذي ذهبتم إليه؟ الملك في القرآن هو الحكم وبس، ماكو شيء آخر. ما صنعتموه أنتم من صفات وصور للملك ها أنتم صنعتموها، لا دليل عليها نهائيا من الشرع، أنتم تخيلتم.
متى حدث الفصام؟ أنت قلت أنه حدث فصام نكد ما بين المفهومين، متى حدث هذا الفصام فصارت الخلافة شيئا مقدسا ولها مواصفات، وصار الملك شيئا آخر سلبيا له مواصفات؟ متى حدث هذا الفصام واللي بصراحة احنا نعيشه إلى الآن بين المعاصرين بالذات؟ يعني
حينما لا تجد في الشرع لا في القرآن ولا في السنة دليل سالم من الجرح يمكن الاعتماد عليه في النسخ، طبعا يتولد هذا السؤال، لا في القرآن، القرآن كله تكلم عن الملك أي الحكم، الملك يعني الحكم يعني الأوامر وبس، والخلافة لم ترد فيه لأن الخلافة لا علاقة لها بالأوامر، يعني لفظ الخلافة ما لها علاقة بمعنى الأمر الذي يقوم عليه الحكم، الملك يعني الأمر، لذلك جاء الحكم تبعا للملك، هذا هو القرآن وهذه لغة العرب. كلمة خلف خليفة هذا ما له علاقة بالأمر، هذا معنى جاء قبله أو بعده، وهي شنو علاقة بالحكم؟ لذلك القرآن كان دقيقا في استعمال كلمة الملك وليس كلمة الخلافة. انتهينا من هذا، لا يوجد ناسخ لما ورد في القرآن 23 سنة، امتلأ القرآن من ذكر الملوك والأحكام الشرعية المتعلقة بالملك والملوك، امتلأ ولا مرة صار هناك اعتراض، مو مثل تماثيل مرة وردت وقد نختلف حتى في معناها، مو مثل هذه، يعني القرآن مليان تماثيل من الأول للأخير وبعدين نقول والله هذا منسوخ، لا هذا الأمر يعني ينبغي أن نتوقف عنده. النواسخ التي ادعوها هي أوهام وسنأتي إليها حينما نتطرق إلى الأحاديث. فمتى إذن متى يعني ولد هذا الفصام النكد؟ الفصام النكيد هذا يحتاج إلى بحث حقيقة حتى يكون الكلام يعني راجحا.
يا سيدي نتركه إلى وقته نفصله ونبينه بشكل علمي ودقيق.
نعم.
ويبدو أنه استند إلى ردات فعل وإلى ضغوط سياسية وأحداث تاريخية جعلت الآن بعض التيارات يعني عنوانها الأكبر هو الخلافة والخليفة وقضية الرئيسية ربما نتناولها في حلقة قادمة. انتهى الوقت.
طيب ممكن عفوا. نعم. يعني أضيف شيء آخر.
تفضل.
يعني قبل يعني في دقيقتين. القرآن كله لم يرد فيه ذم للملك. ما ورد فيه ذم للملك أبدا. فمن أين جاء المخالفون بالذم لشيء مدحه القرآن من أوله إلى آخره؟ لا يوجد فيه ذم أبدا. القرآن مدح الملك والنبي لم يذم الملك، والحكم الإسلامي من أبو بكر الصديق إلى آخر خليفة هو حكم ملوك، لكن لنجاري من قال لا أبو بكر لم يكن ملكا، لنجاره. وأنا أقول الملك بدأ من معاوية. طيب إذا من معاوية إلى آخر خليفة مسلم عثماني هذا كله ملك، إذا حكم الإسلام كله مذموم. يعني الإسلام نزل لنا حكم مثالي غير قابل للتطبيق،
يعني 30 سنة
ولا 30 19 سنة
و13 قرن نشطبهم.
لا 19 سنة، لأن الاستقرار سنتين أبو بكر، 10 عمر هاي 12 وشوية طبعا، وست سنوات عثمان، وأشهر يصير 19 سنة.
هذا ليس
11 سنة اضطراب. ثم جاء معاوية، وإلى سنة 1924 هذا كله اضطراب، 1300 هجرية حكم مضطرب وفاسد ومذموم. يا جماعة عيب هذا الكلام، هذا لا ينبغي، هذا يضحك علينا. الأمم الأخرى لا يا أخواني راجعوا، يعني
نتهم الحكم الإسلامي بالفشل
طبعا
والتاريخ الإسلامي نحكم عليه بالفشل.
حتى أنا ربما أكو نص ربما يعني أجده لإسلاميين ذموا الحكم الإسلامي. شوف هنا دكتور محسن عبد الحميد، هذا من قادة الإخوان المسلمين في العراق، في كتابه قواعد التكفير عند أهل السنة والجماعة صفحة 97 يقول: هو الحق أن طبعا وهو ليس بحق أن الهدف الذي رمى إليه الإسلام عندما جعل الإنسان خليفة في الحياة وكلفه بالتسخير وفضله على كثير من الخلق لم يتحقق كاملا في تاريخ المسلمين.
لم يتحقق،
فقد بدأ الاضطهاد والاستلاب المتنوع للإنسان، الاضطهاد والاستلاب في ظل الدول والإمارات التي قامت في العالم الإسلامي بعد عصر الخلفاء الراشدين إلى عصرنا الحالي، وسحب من الإنسان المسلم تلك الحرية الإنسانية في إطار الضوابط التي وضعها الإسلام.
يا شك أنه نص مثير للجدل، ولكن أدركنا الوقت دكتور، إن شاء الله نفرد لنقاش هذه القضايا وقتا كافيا في حلقات قادمة. أشكرك على ما قدمت، وأشكر السادة المشاهدين والأخوات المشاهدات على حسن متابعتهم. إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة من برنامجكم الحكم الراشد في الإسلام، هذا هشام خريسات يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله.